بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر. وقال عمر: صيده مصطيد وطعامه ما رمى به. وقال أبو بكر: الطافي حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله.
كذا عندك الجري؟
نعم شيخ.
الكسر؟
إيه نعم. وفي الحاشية: والجريت.
نعم.
والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء في البحر مذبوح. وقال عطاء: أما الطير فأرى أن يذبحه. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعم. ثم تلا: هذا عذب فرات، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا. وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال أبو الدرداء في المري: ذبح الخمر النينان والشمس.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة من الأحكام. عقد الباب على قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه. جاء تفسير الصيد هنا كما سمعت: الصيد مصطيد، وهذا واضح، الذي يصاد مثلا بالشباك ونحوه من البحر. ما المراد بطعامه؟ قيل المراد بطعامه ما رمى به، والبحر يرمي به، قد يرمي به ميتا، لأنه إذا مات طفى في أعلاه، ثم إذا تحرك الموج بإذن الله عز وجل رمى البحر بالميت فيه. فما حكمه؟ حكم الميت فيه حلال، لأنه ليس كميت البر، ميتة البر لا يجوز أكلها. أما قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، ففسر الطعام بأنه ما رمى به مثل هذا الذي يموت فيه ويرمى، فإنه يؤكل. فكل ما في البحر على قول بعض أهل العلم يجوز أكله بدون استثناء، ويأتي تفصيل إن شاء الله لبعضه. وقال أبو بكر وهو الصديق رضي الله عنه: الطافي حلال. وقال ابن عباس: طعامه ميتته، يعني أن مراد الله بقوله أحل لكم صيد البحر وطعامه أي الميتة فيه، إلا ما قدرت منها. هذا على هذه الرواية. ثم ذكر أن الجري لا تأكله اليهود، قال: ونحن نأكله. والجري هذا نوع من السمك يشبه الحيات على قول بعض أهل العلم، فاليهود تتنزه عنه، يقول: أما نحن في ديننا فنحن نأكله ولا نتنزه عن أكله، لأن هذا شيء امتنع هكذا اليهود عنه، يقول: أما في ديننا فإنا لا نمتنع. وقال شريح وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء في البحر مذبوح. ما معناه؟ يعني أنه لا يحتاج منك إلى أن تذكيه، إذا صدته فإنك لا تحتاج إلى ذبحه، لهذا تصطاد الأسماك وتظل فترة وهي إذا فقدت الماء تظل فترة وهي تلتبط يمين وشمال حتى تفارق الحياة، لأنها إذا فارقت الماء ماتت، فلا تحتاج أن تذبحها. وفي الوقت نفسه الميتة أيضا حلال، لأن من المعلوم أن الميتة في البر، ما الذي جعلها محرمة؟ أنها لم تذكى. يقول: كل ما في البحر مذبوح، يعني كأن الله عز وجل جعله لك حلالا كأنه ذبحه الله تعالى، هذا المعنى. فسواء وجد طافيا ميتا أو سواء اصطدته اصطيادا فإنه كله مباح. وقال عطاء: أما الطير فأرى أن تذبحه. الطير الذي يطير ويعود إلى البحر ولا يكون ملازما لما في البحر، يقول: أرى أن تذبحه. لما؟ لأن الذي في البحر نوعان: نوع لا يفارق البحر، فهذا لا شك في حلة مثل الأسماك، ونوع يعيش في البحر ويعيش في البر، فهذا ورد فيه الخلاف كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في كلام بعض أهل العلم. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعم. ما الفائدة من قوله إنه صيد بحر؟ قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، فيكون حلالا. ما المراد بقلات السيل؟ الأنهار واضحة، قلات السيل نقرة، نقرة في صخرة يستنقع فيها الماء بإذن الله عز وجل فيعيش فيها ما شاء الله تعالى أن يعيش. الشيخ عبد العزيز رحمه الله فصل، قال: الذي في الأنهار والبحار هذا من صيد البحر، سواء كان في البحر أو كان في النهر، الحكم واحد لأنه في هذا الماء. أما ما يجرفه السيل في الأودية فيموت فليس من صيد البحر، قد يجرف الصيد، قد يجرف السيل شيئا معه فلا يكون من صيد البحر. لكن إذا كان حيتان هذا الذي جرفه السيل أو حيوان بحر ساقه السيل لا بأس به، لأنه لو وجد طافيا خارج البحر لحل أكله. أما صيد البر إذا جرفه السيل وهو ميت فلا يجوز، لأن الميتة حرام، وكونها وجدت في سيول معناها أنها غرقت، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا وقع في الماء يعني أكل منه. إلا لو جرف السيل صيدا وتمكنت منه وذبحته وذكيته، نعم يجوز. ثم تلا قول الله عز وجل: هذا عذب فرات سائغ شرابه، يعني عطاء، تلا الآية: وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا، يعني سواء وجد في النهر الذي هو عذب الماء أو وجد في البحر الملح فإنه حلال. وركب الحسن رضي الله عنه، والظاهر أنه الحسن بن علي رضي الله عنهما، على سرج من جلود كلاب الماء. من أهل العلم من قال إنما حرم جنسه في البر يحرم مثله في الماء، الكلاب في البر محرمة لا يجوز أكلها، قالوا: فكذلك كلاب البحر لا تجوز. لما؟ لأنها كلب والكلب محرم، هذا على قول. وقال آخرون: بل هي مباحة، لأن التحريم للكلاب ليس لكلاب البحر، البحر كما قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأطلق عليه الصلاة والسلام ولم يفصل. ولهذا تقدم أن الجرية هذا وهو نوع من الحيتان يشبه الحيات، الحية في البر محرمة ولا يجوز أكلها، في البر يجوز أكلها، في البحر يجوز أكلها، لأنها وإن كانت حية فإنها من صيد البحر. وهكذا الكلب، كلب البحر، كلب البحر ما حرم، وإنما حرم الكلب الذي يكون في البر. ولهذا استدل بأن الحسن رضي الله عنه ركب على سرج من جلود كلاب الماء، بمعنى أنه لو كان من كلاب البر لما كان الحسن رضي الله عنه يركب عليه، لكنه ركب على هذه السروج التي هي من جلود كلاب البحر لأنها يجوز أكلها، فجلودها كذلك تستعمل. الشعبي رحمه الله قال: لو أن أهلي أكلوا الضفادع على أطعمتهم ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. اختلف أهل العلم في الضفادع، فمن أهل العلم من قال إنها يجوز أكلها، الضفادع تكون في المياه في العموم الأغلب، لكن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الضفدع، والنهي عن قتله يرجح والله أعلم حرمة أكله، لأنه لا يمكن أن تأكل الصيد حتى تذبحه، فإذا حرم عليك قتله فكيف تأكله؟ لا يؤكل، معنى أنه لا يؤكل، لأنه إذا حرم أن يقتل، فمعنى ذلك أنه لا يصلح أن إذا حرم أن يقتل معنى ذلك أنه لا يصلح أن يؤكل. مثلا الغزال يجوز صيد، لكن لا تستطيع أن تأكله حيا، لا بد أن تذبحه. لو نهي عن الغزال لكان معنى ذلك أنه لا يجوز أكله، هذا وجه استدلالهم، لأنه لا يمكن أن تأكل الصيد حتى تذبحه. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السلحفاة استدل به الإمام أحمد رحمه الله على أنه لا يجوز أكلها، وقال آخرون من أهل العلم إنه يجوز أن تؤكل. ولهذا قال الشعبي رحمه الله: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. مراده أنها من صيد البحر لكن كأن أهله لا يشتهونها. وهكذا الحسن يرى أن السلحفاة لا بأس بها لأنها أيضا بحرية من صيد البحر. قلنا إن بعض أهل العلم استثنى ما كان جنسه محرما يعيش في البر كالكلاب. والشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول ظاهر النص العموم، يعني ظاهر النص في حل ما في البحر يعم كل ما في البحر، وهذا هو الظاهر أنه حتى كلاب البحر وإن سميت كلابا فإن الله تعالى جعل لها مزية غير مزية كلاب البر. وكون الكلب يحرم في البحر في البر لا يعني أنه يحرم في البحر. لو وجد شيء يثبت ضرره ويعلم أنه يضر فهذا، ولا سيما إذا كان في شيء من السمية ونحوها، فهذا بعض أهل العلم يستثنيه، يقول إنه هذا يثبت المنع منه لضرره بعينه لأنه يكون فيه ضرر في مثل هذه الحال. ابن عباس رضي الله عنهما يقول كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي. قد يكون في الكلام شيء من يعني عدم الوضوح. في اللفظ الآخر كل ما صاده، يعني إذا كان الصائد الذي صاد السمكة يهوديا أو نصرانيا لا يضرك أنت لأن صيده ليس ذبحا وإنما يصيده في شبكته ويخرجه ويبيعه على الناس. في هذه الحالة لا يضر لأنه ما ذكاه، ما ذبحه، لأنه لو ذبحه وهو مجوسي ما حل أكله. أما الصيد فيقول أمره واسع. وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النيان والشمس. ما المراد بهذه العبارة؟ المري هذا شيء يأكلونه يكون فيه نوع من تهضيم الطعام، يمري الطعام، يستخدم فيه الخمر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه ذبح الخمر الذي فيه ذبحه الشمس، يعني أنه انقلب لا يكون خمرا إذا ضربته الشمس وجعل معه هذا النوع من السمك. النيان جمع نون وهو الحوت. قالوا إنه إذا جعل في الشمس وجعل في الخمر هذا النوع من الأسماك لم يعد مسكرا، فقالوا في هذه الحالة يجوز أكله. وهذا اختيار أبي الدرداء رضي الله عنه واختيار بعض أهل العلم. والصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يجوز استعمال الخمر ولا تخليلها، لأن الخمر يمكن أن تخلل، فإذا خللت تنقلب خلا تكون خلا والخل مباح. هل يجوز تخليلها بأن يعمل الإنسان على تخليل الخمر حتى لا تكون مسكرة وتكون مجرد خل؟ لأهل العلم في هذا قولان، والصحيح إن شاء الله أنه لا يجوز أن تخلل، لكن لو تخللت بنفسها، إذا تخللت هي بنفسها في هذه الحالة زال الخمر الذي فيها. أما أن يأتي إنسان فيعالجها حتى يزول الإسكار الذي فيها وتكون مجرد خمر فالصحيح أنه لا يجوز. لما؟ لأن الخمر إذا وجدت وجب إراقتها ووجب إتلافها مباشرة، فلا يصلح أن تعالج ويعمل على إزالة ما فيها من السكر، بل يقال يجب سكبها مباشرة وإهراقها. لما نزل قوله تعالى فهل أنتم منتهون، فتح الصحابة رضي الله عنهم أبواب بيوتهم وسكبوا دنان الخمر فجرت سكك المدينة بالخمر. لا يحل أنه يبقى عندنا. لو وجدنا مثلا كما يحصل من هؤلاء المجرمين والمفسدين وجدنا مصنعا كاملا فيه كمية كبيرة من الخمور، ما الواجب شرعا؟ إتلافها مباشرة، لا تعالجها وتقول سأقلبها إلى خل وسأزيل السكر الذي فيها، ما يصلح. الصحيح أن هذا لا يصلح، الصحيح أنه يجب إتلافها مباشرة. ولهذا لما نزل حكم الخمر قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اتبعني بالمدية السكين. فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق فكلما وجدوا شيئا فيه خمر شقوه ولم يكترثوا بأمر أنه يخلل أو لا يخلل. فالصحيح أن الخمر لا تبقى ولا تترك. وهذه يا أخوة مثل مسألة فك السحر بالسحر. من أي ناحية؟ لو قيل بأنه يجوز أن يفك السحر بالسحر ما معناه؟ معناه أنه سنبقي سحرة حتى يفك السحر، والواجب إذا قبض على الساحر أن يقتل. الساحر يجب قتله فورا، فلو قيل إن نفك السحر بالسحر فمعناه أنه يكون فيه سحرة موجودون، إذا وجدنا سحرا طلبنا منهم أن يفكوه، والواجب أن لا يبقى الساحر ولا لحظة، يجب قتله مباشرة. فكذلك الخمر، الخمر يجب إراقتها وعدم إبقائها حتى تخلل وتنقلب إلى خل. فهذا هو مجمل ما في هذا، ولهذا لا يصح، الصحيح لا يصح أن تخلل الخمر، ولا يصح هذا المري الذي يكون في هذه الإضافة بأن يضيفوا إلى الخمر هذه الأسماك ويجعلها في الشمس حتى يزول ما فيها من إسكار، يجب إتلافها مباشرة ولا تصح معالجتها. هذا الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال: سمعت جابرا يقول: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط، وألقى البحر حوتا يقال له العنبر، فأكلنا نصف شهر وادهنا بودكه حتى صلحت أجسامنا. قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته، وكان فينا رجل، فلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر ثم 3 جزائر ثم نهاه أبو عبيدة.
هذا شاهد ومثال تطبيقي على جواز أكل الميتة البحرية. هذا جيش أرسله النبي عليه الصلاة والسلام يرصدون عيرا لقريش، وكان عددهم 300، أميرهم أبو عبيدة رضي الله عنهم أجمعين، فحصلت لهم هذه الكرامة العظيمة، وهي أنهم لما اشتد جوعهم، وكان أبو عبيدة في أخريات الأمر يعطيهم تمرة من قلة الأكل، حتى قيل لجابر رضي الله عنه: ما تصنع لكم تمرة؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، لأن لما انتهى التمر الذي معهم وجدوا شدة أعظم، لأن التمرة الواحدة وإن أكلها الإنسان في اليوم كان يعطيهم تمرة واحدة، يقول: كنا نمصها مصة من شدة حاجتهم إلى أن يبقى التمر في أفواههم، فلو أكلوها مباشرة ذهبت إلى البطن مباشرة من شدة الأكل يبقونها في أفواههم رضي الله عنهم وأرضاهم. فألقى الله عز وجل، أمر الله تعالى هذا البحر فألقى هذا الحوت، حوت عجيب جدا يقال له العنبر. هذا الحوت أيها الإخوة يدل على أن الإنسان مهما ادعى أنه اكتشف المخلوقات البحرية والمخلوقات الأرضية، يدل على أن اكتشافه يظل محدودا جدا. والبحار هذه لا يحيط بالذي فيها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى، وبعض هذه المحيطات قاعها هائل جدا لا يدرك له قعر، ولا يستطيع الإنسان في بعض المحيطات لا يستطيع أن يصل أصلا إلى قعرها، قد يصل إلى قعر بعض البحار التي ليست عميقة، أما المحيطات الهائلة هذه لا يستطيع الإنسان الوصول إليها ولا يقدر إلى على النزول، فلا يحيط بالذي فيها إلا الذي خلقها سبحانه وبحمده. هذا الحوت عجيب جدا، لأن من شأنه أنه على الوصف المذكور هنا في الحديث رمى البحر بهذا الحوت، والجيش عدده 300 إنسان، بقوا نصف شهر يأكلون منه، 300 إنسان في 15 يوما يأكلون من هذا الحوت. هذا الحوت عظيم للغاية وهائل وكبير. من شأنه أن أبا عبيدة رضي الله عنه أخذ عظما من عظامه فأقامه هكذا، وأمر أطول رجل في الجيش فركب على بعير فمر من تحت هذا العظم، وهذا يدل على الطول الشديد للعظم فقط. الأكل أكلوا منه وادهنوا، ولهذا في اللفظ الآخر قال حتى ثابت إلينا أجسامنا، يعني أنها عادت إليهم وصاروا فيهم شيء من السمن، طبعا النسبي بالنسبة إلى ما كانوا عليه من الجوع السابق. هذا الجيش سمي بجيش الخبط لأنهم حين اشتد بهم الجوع صاروا يخبطون الشجر ويأكلون أوراقه، صاروا لا يجدون شيئا. أخذ أبو عبيدة هذا الضلع ومر الراكب. وفي اللفظ الآخر أيضا أن أبا عبيدة جلس في وقب عينه وأجلس معه نحو من 12 رجلا فقط في وقب العين، وهذا يدل على كبر مجرد عينه، مجرد العين فقط لهذا الحوت العظيم وهو العنبر يأخذ 13 إنسانا. الضلع لما أقامه مر الراكب من تحته وهو أطول راكب على بعير فمر من تحته ولم يتجاوزه في ارتفاعه، فيظل الإنسان معلوماته محدودة بلا شك. والدعوة بأن الإنسان اكتشف الأرض وعرف معها هذا غير صحيح ولا ينبغي أن يصدق، لأن من المعلوم في كتاب الله تعالى أن يأجوج ومأجوج على الأرض، وجعل ذو القرنين بينهم وبين الناس هذا السد، فأين يأجوج ومأجوج وهي أمة هائلة وكبيرة. فالدعوة بأن الإنسان اكتشف الأرض شبرا شبرا وعرفها معرفة تامة وصور أجزاء هذا غير صحيح ولا يحل تصديقه. ولا يزال الإنسان إلى اليوم هم يكتشفون مواضع يتعجبون منها، كيف أن الإنسان لم يكتشفها ولم يصل إليها ويتفاجؤون بها مفاجآت، ولا يزال الأرض لا يحيط بها إلا الله عز وجل، البحار كذلك. الشاهد من الحديث هنا حل أكل الميتة البحرية، لأن البحر لما رمى به أكلوا منه. وفي اللفظ الآخر أن أبا عبيدة لما رمى البحر به قالوا ميتة، قال إنكم قد اضطرتم، وأنتم في حال ضرورة، لو أنها ميتة برية لجاز أكلها، لأنهم إذا اضطروا جاز لهم الأكل من الميتة. مع ذلك خبأوا منها شيئا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما رجعوا المدينة وهو في غير حال ضرورة سألوا النبي عنه عليه الصلاة والسلام، فسألهم إن كان معهم منه شيء فأخبروه أن معهم منه شيئا فأكل منه صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه رزق رزقهم الله تعالى إياه. أما قوله في آخر الحديث فلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر، هذا قيس بن سعد رضي الله عنهما لما اشتد بهؤلاء الصحابة الجوع نحر 3 من الإبل. كيف نحرها؟ وجد أعرابيا عرفه فطلب منه مقابل تمر يعطيه إياه في المدينة، وطلب منه 3 من الإبل فنحر، وكان كريما وكان أبوه كريما رضي الله عنهم جميعا، فنحر 3 من الإبل ثم نحر 3 ثم نحر 3. فأمر عمر رضي الله عنه أبا عبيدة أن ينهاه، لأنه خشي أن يشتد فقره، لأنه كونه سيذبح كل يوم 3 من الإبل معنى ذلك أنه قد يشتد به، يعني يعظم عليه الدين ولا يستطيع السداد، حتى رزقهم الله تعالى هذا الرزق. الحاصل أن هذا دليل على حل أكل ميتة البحر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أكل الجراد. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى 7 غزوات.
الجراد معلوم وهو ليس بحريا بل هو بري، ومع ذلك يجوز أكله. قال عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان. فالميتتان من ضمنها الجراد، فالجراد يحل أكله، ولهذا هو من صيد البر. فلو أن المحرم صاده لكان فيه الجزاء، جزاء الصيد، يعني على الصحيح الصيد بري وليس بحريا. المحرم يحل له أن يصيد الصيد البحري، لكن البري لا يجوز له. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الجراد آية من آيات الله عجيبة جدا، حتى ذكروا عجبا في هيئتها وشكلها، حتى قال بعضهم لها فخذ بكر وساق نعامة وقادمة نسر وجؤجؤ ضيغم، حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم، يعني أنها، وهذه من آيات الله عز وجل، خلقت على هذه الأشكال. الساقان كأنهما ساق نعامة، وهكذا أيضا العنق كأنه عنق ثور، القرن كأنه قرن عيل، والذنب كأنه ذنب حية، فكأن الجرادة من عدة حيوانات، كل قسم منها بأمر الله عز وجل يشبه قسما من الحيوانات. قيل إنها سميت بالجراد لأنها إذا نزلت على الشيء جردته جردا، إذا نزلت على النبات وعلى غيره أكلته أكلا ذريعة، حتى إنها تأكل الأبواب الخشبية، وهي من آيات الله عز وجل العجيبة. هذا الجراد يحل أكله ولا يحتاج إلى تذكية، لا يحتاج أن يذبح ولا يحتاج أن يقطع رأسه على الصحيح، وإنما يؤخذ مباشرة ويرمى في القدر ويغلي به القدر حتى يؤكل. في هذا الحديث قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بنفسه الجراد صلوات الله وسلامه عليه، فيحل أكله ولا يحتاج إلى تذكية. ونعم، من الصيد فلا يحتاج، من وجده وكانوا إذا وجدوه يصيدونه ويتنادون لصيده، فالصحيح أنه يؤكل ولا يحتاج إلى أن يذكى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب آنية المجوس والميتة. قال: حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قال: حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال: حدثني أبو إدريس الخولاني قال: حدثني أبو ثعلبة الخشني قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا، وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكله. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوما فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية. قال: أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك.
ما حكم استعمال آنية المجوس؟ الحديث في آنية أهل الكتاب، والباب على آنية المجوس. المحذور في آنية المجوس وآنية الكتاب واحد، وهو أنهم لا يتوقون جميعا من استعمال المحرم فيها النجس. فالمجوس يأكلون الميتة كما هو معلوم، والنصارى واليهود والنصارى يأكلون الخنزير، والخنزير نجس ولحمه نجس، فإذا جعل في الإناء فإنه يتنجس. وفي بعض الروايات أن السؤال كان أيضا عن آنية المجوس، ما حكم استعمال آنية المجوس؟ فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفصيل، فأخبر عليه الصلاة والسلام أبا ثعلبة أنهم إذا وجدوا غير هذه الآنية فإنهم لا يستعملونها، لكن إن لم يجدوا إلا ألا تجدوا بدا، لأن الأواني ليست بالكثرة الآن، يسافر الناس ما يكون معهم إلا بعض الأحيان قدر، وفي بعض الأحيان يمضون مسافات ما معهم حتى القدر، فإذا احتاجوا إلى الشرب أو إلى الأكل فإنهم قد يستعيرون هذه الآنية حتى يطبخوا أو يشربوا فيها. فأخبره عليه الصلاة والسلام بهذا التفصيل أنهم لا يأكلون في آنيتهم، هذا الأصل، إلا ألا يجدوا بدا، فإن لم يجدوا بدا فإنهم لا يأكلون فيها مباشرة بل يغسلونها ويأكلون فيها. هذا التفصيل في آنية المجوس وفي آنية أيضا أهل الكتاب. الحديث الثاني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتحوا خيبر وجدهم قد أوقدوا نيرانا، فسأل على ما أوقدت هذه النيران، فأخبروه أنها على لحوم حمر إنسية. قلنا إن الحمر نوعان، النوع الأول الحمر الإنسية وتسمى الحمر الأهلية، وهي الحمير المعروفة هذه التي تكون في البلاد تستعمل ويركبها الناس، وهي مستأنسة لا تفر ولا تنفر من الناس، فهذه لا يجوز أكلها، حرمت ولا يحل أكلها، وكانت في أول الإسلام مباحة. النوع الثاني الحمر الوحشية، وهي التي تكون في البر، هذه صيد مثلها مثل الغزال تماما، مثل الغزلان تماما، يجوز أكلها. ف فلما أوقدوا هذه النيران على لحوم الحمر الإنسية وهي محرمة، أمر عليه الصلاة والسلام بأن يهراق، يعني يكب ما في هذه القدور، وأن تكسر القدور كسرا. والظاهر أن هذا نوع من أنواع التعزير الشرعي لهم، لأنهم لا يصلح، لو أن إنسانا ذبح حمارا فإنه لا يحل، يعني التذكية لا تصلح إلا في الحلال، إذا ذكيت الإبل البقر الغنم يحل أكلها، لكن لو أن إنسان ذكى كلبا ما يكون ذكيا أبدا نهائيا، لأنه محرم في أصله. فهكذا الحمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تهراق هذه القدور، وأمر أن تترب أيضا اللحوم، بمعنى أنها تجعل في التراب، وأمر بكسر القدور. قال رجل: نهريق ما فيها ونغسلها، يعني يسأل، يعني أنا نرمي هذه اللحوم ونغسل القدور ونبقيها، لأن الحمار لا يحل أكله، هو رجس كما في الحديث، فلا بد أن يغسل الإناء بعده. فقال عليه الصلاة والسلام: أو ذاك. فأذن لهم أن يغسلوها غسلا وأن لا يكسروها، لكن الكسر كان نوعا من العقوبة الشرعية، لأنهم كان ينبغي أن يسألوا قبل أن يأكلوها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي فلا بأس. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والناسي لا يسمى فاسقا. وقوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، فعجلوا فنصبوا القدور فدفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. قال: وقال جدي: إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا، وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأخبركم عنه، أما السن عظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.
في هذا الباب حكم التسمية على الذبيحة. قلنا إن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة، فمنهم من أوجب التسمية مطلقا، وبالتالي فإن من نسي فإن ذبيحته عند هذا الفريق الأول من أهل العلم تكون محرمة، مثلها مثل أي ذبيحة ذبحها ذبحت على غير اسم الله. القول الثاني أنها تحل مطلقا، سمي عليها أو لم يسمى عليها، وتحل حتى لو تعمد الذابح ترك التسمية، وهذا اختيار الشافعي رحمه الله، وقال: إن المسلم لا يذبح إلا على اسم الله، فلو تعمد ترك التسمية فإنه لا يترك التسمية لمعنى شركي، وإنما يتركها لأنه يرى أنها على سبيل الاستحباب. القول الثالث وهو أوسطها وأشهرها أنه إن تعمد ترك التسمية فإنه لا عذر له ولا تحل ذبيحته في هذه الحال. أما إن نسي كما قال شيخنا رحمه الله، كثير من الناس يتشوش عند الذبح فينسى التسمية، يعني قد يشتغل بالذبيحة وقد يكون في الذبيحة شيء من الحراك ونحوه، فمن آثار اشتغاله بالذبيحة قد ينسى التسمية، فإنه يحل ذلك لأنه لم يتعمد، وتركه للتسمية على سبيل النسيان والذهول لا على سبيل العمد. ولهذا وهذا اختيار البخاري رحمه الله تعالى، فقال: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا، يعني ما حكم ترك الذبيحة التسمية تعمدا. وقال ابن عباس: من نسي فلا بأس، رضي الله عنهما، يقول إذا كان نسيانا فلا بأس، لأن الله أمر بالتسمية، وكون الإنسان يتعمد فيه إشكال كبير الحقيقة. قول الشافعي رحمه الله تعالى لأنه حتى لو تعمد ما دام الإنسان يستطيع أن يسمي ما الذي يمنعه أن يسمي، فكونه يتعمد الصحيح أنه لا يحل له هذا. الأظهر والله أعلم أن الذبيحة في هذه الحالة لا تجوز إلا عند من يجوزها مما يجعل المسألة محل خلاف، لكن الاختيار أنه لا تؤكل هذه الذبيحة إذا تعمد تعمدا. أما إذا نسي متشوشا وقد يتعب من ذبح يعني هذه الشاه ونحوها، فالصحيح إن شاء الله تعالى أن ذلك لا يضر، لكن ينبغي أن يحرص على التسمية قدر المستطاع. استدل البخاري بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال والناسي لا يسمى فاسقا، هذا من الواضح أنه متعمد أن يذبحها على غير اسم الله. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال تسمية الله تعالى لهذا المذبوح بالفسق يدل على أن هذا الذابح ذبح لغير الله تعالى. أما الناسي لا يمكن أن يقال هذا الناسي فاسق، حتى لو مثلا نسي الصلاة ما يقال إنه تارك للصلاة فاسق، لا هذا نسيان. قال فكذلك فيما يتعلق بترك التسمية إذا كان بسبب الذبح والتشوش منه أو الذهول فإنه تحل ذبيحته ولا يمكن أن يطلق عليه في هذه الحالة الفسق. ذكر قول الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، قالت اليهود وقالت أيضا المجوس لما يحل ذبح، لما تحل لكم الذبيحة إذا ذبحتموها بالسكين وإذا ماتت بأمر الله عز وجل صارت حراما، فجادلوا هذه المجادلة. فقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يعني كاليهود وهؤلاء المجوس ليجادلوكم يعني في أمر الذبيحة وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآية فيها عبرة أن طاعة أهل الكفر وأهل المذاهب الباطلة في أمر الأحكام الشرعية الثابتة أنها ضرب من ضروب الشرك، فإذا جاءنا أحد يريد أن يغير أحكام الله في المرأة في الحدود في شيء من هذه الأحكام الثابتة وجادل فمن أطاعه فإنه قد أشرك به، فلا يحل أن يطاعوا في هذه الأمور وإنما يرد قولهم عليهم ويقال هذه الفلسفات والكلام الفارغ هذا لا تعارض به النصوص الشرعية. استدل بحديث رافع رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع، الناس مفعول به مقدم وجوع هو الفاعل، فأصبنا إبلا وغنما يعني غنيمة على سبيل الغنيمة، لهذا في بعض الروايات نهب إبل وغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأمر بالقدور فأكفئت يعني أكفئ ما فيها بسبب ما فيها يعني أكفئ ما فيها من اللحم، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، جعل البعير الواحد يقابله 10 من الغنم، ند بعير شرد بعير من هذه وفر نافرا من هذه الإبل، فكان في القوم لم يكن في القوم إلا خيل يسيرة فطلبوه لكن فر أعياهم، فأخذ رجل سهما فأرسل هذا السهم على البعير فأصابه فحبس البعير، هل يحل استعمال هذا إلا مع الصيد؟ هذا الأصل أنه يرمى بالصيد، لكن إذا فر مثل هذا البعير ونحوه وشرد فإنه إذا لم يتمكن من الإمساك به إلا بهذه الطريقة فإنه لا بأس برميه، يرمى رميا لأنه صار حكمه صار أشبه ما يكون بالصيد كأنه غزال فر، فإن ترك فإنه سيهرب ولن يتمكن منه، وإن رمي بهذا السهم فإنه سيحبس ويمكن الإمساك به، ففي هذه الحال فقط إذا ندت وفرت وشردت فإنها ترمى إذا لم يمكن الوصول إليها مثلا بالسيارة أو نحوه أو أن يعدو خلفها الناس ويمسكوها لا بأس أن ترمى. قال صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، أنها فيها شيء من النفرة في بعض هذه البهائم كأنها الوحوش، فما ند منها إذا فر منها شيء بهذه الطريقة فاصنعوا به هكذا، يعني أنه يرمى. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى أيضا لو أنه سقط مثلا البعير في بئر وصار رأسه إلى أسفل البئر لا يمكن في هذه الحالة أن يذكى لأن رأسه إلى البئر وقد سد البئر، كيف يذبح؟ يذكى حتى لا يهلك ويكون، لأن لو ترك مات، فإذا ذبح فإنه يمكن أن يقطع ويرفع يرمى يطعن في أي موضع، بحيث أنه لما كانت رقبته إلى الأرض ولا يمكن أن ينحر من جهة رقبته، فإنه مثلا لو طعن في بطنه حل لهذه الحالة الخاصة، فيطعن في بطنه، فإذا هو مات من آثار هذه الطعنة يقطع ثم يرفع. ثم قال جد الراوي: إنا لنرجو أو نخاف أو نلقى العدو غدا، وليست معنا مدى وهي السكاكين، أفنذبح بالقصب؟ يعني هل لا بد من أن يكون الذبح بالسكين، أو يجوز أن يذبح بشيء محدد حتى لو لم يكن من حديد؟ فأعطاهم صلى الله عليه وسلم قاعدة: ما أنهر الدم، يعني ما جعل الدم يسيل، وذكر اسم الله فكل. هذا الشاهد منه أنه لا بد من التسمية عليه إلا مع النسيان كما تقدم. ما أنهر الدم يعني أساله وذكر عليه وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظهر. استثنى صلى الله عليه وسلم شيئين لا يحل الذبح بهما: السن والظفر. قال: أو سأحدثكم عن ذلك. لما يعني منعتا؟ أما السن فعظم، العظم لا يجوز أن يذبح به، فلو أن أحدا وجد عظما محددا وذبح به قل لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السن لأن جنس العظام لا يحل، والسن نوع من أنواع العظام. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. الحبشة يذبحون بالظفر، هل هو الظفر المعروف هذا أو نوع يسمى الظفر، فلا يحل أن يتشبه بهم وهم كفار. فدل على أنه يجوز أن يذبح بالسكين، ويجوز أن يذبح بالشيء المحدد، مثل لو كان هناك حصى، هذه الحصى بعض الحصى يكون فيها شيء من الحدة الشديدة، مثل المرو يكون فيها نوع من الحدة الشديدة، لا بأس. المهم أن يسال الدم ويذكر عليه اسم الله، وليس من اللازم أن يكون بالسكين. لا شك أن السكين إذا وجدت هي التي ينبغي أن يذبح بها لأنها قوية ومحددة، لكن قد لا توجد السكين، فلو أخذ حصاة محددة قوية، هذا الحصى بعضه محدد حتى أنه لو ضرب إنسانا بحده لأهلكه، فلا بأس أنه يمر هذه الحصاة بسرعة ويذبح بها. أما الظفر والسن فلا يحل، والله تعالى أعلم.